هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. فصائل المقاومة تحيي الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس وتؤكد أن خيار الجهاد والمقاومة باق ما بقي الاحتلال. محكمة الاحتلال تستكمل الخطوات التنكيلية والانتقامية بحق أسرى عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عمليات الاقتحام ومصادرة الأراضي ومواجهاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث أكدت فصائل المقاومة في غزة خلال إحياء الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس أنها لن تسمح بالاعتداء على المسجد الأقصى واستباحة القدس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوليني.
احتفال الفلسطينيين بالذكرى الأولى لمعركة سيف القدس يأتي في ظل اشتداد الهجمة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، هجمة يرى الفلسطينيون أن استمرارها عبر مسيرات الأعلام وغيرها غير مسموح به مهما كان الثمن.
قرارنا واضح لا تردد ولا تلعثم فيه، سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقا باستباحة المسجد الأقصى أو بالعربدة في شوارع القدس وضد أهلنا وشعبنا.
معادلة القدس، غزة، القدس الضفة، القدس الداخل ما زالت قائمة، وأن سيف القدس ما زال مشرعا، وأن أي تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء خاصة في مسيرة الإعلام سيواجه بموقف واضح من شعبنا الفلسطيني مسنون بمقاومة.
قادة المقاومة أكدوا أن معركة سيف القدس وحدت الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وأعطت إضافة معنوية قوية لمحور المقاومة الذي بات موحدا في مواجهة إسرائيل.
إن وحدة الساحات القتالية أصبحت ضرورة، ويجب أن لا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها. إن القتال ومقاومة العدو في كل مكان من فلسطين يجب أن يحظى باهتمامنا جميعا، ويجب تعزيز الروح القتالية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
وشكل وجود مقاتلين من غرفة العمليات المشتركة تأكيدا من الفلسطينيين على وحدتهم خلف خيار المقاومة بكل أشكالها، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
تدعو إلى تضافر كافة جهود الشعوب وقوى المقاومة الحية في المنطقة والاستعداد لمعركتنا المقدسة التي نسيء بها وجه الكيان الغاصب، كما ونتوجه إلى أسرانا الأبطال الميامين بالتحية العظمى.
موحدون باتجاه هدف شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعن مهرجان سيف القدس والمواقف المعلنة من قبل قادة المقاومة، يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف:
أعتقد أن ما تحدث به السيد أبو طارق النخالة والأستاذ إسماعيل هنية وما تحدث به الناطق باسم الغرفة المشتركة أكد على هذه المبادئ، أكد بأن المقاومة على جاهزية تامة للرد على أي عدوان من قبل الاحتلال الصهيوني وأي تغول يحدث في القدس، ولذلك حذر كل من هنية والنخالة والغرفة المشتركة الاحتلال الصهيوني من الإقدام على ما يسمى بمسيرة الإعلام، لأنها التي فجرت العام الماضي الذي نحن نعيشه هذه الأيام المعركة بين الاحتلال وبين المقاومة، والتي لقنت فيها المقاومة الاحتلال بشكل كبير. لذلك أنا لا أعتقد أن الاحتلال ربما بسبب الوضع الهش في داخله قد يستجيب لهذه النداءات، ولذلك أنا أتصور أن خلال الأيام القادمة ربما نشهد معركة جديدة تؤكد على أن المقاومة ستكون بالمرصاد لهذا العدو وستلقنه درسا أكبر مما كان عليه في العام الماضي، وهذا تأكيدا لما تحدث به أبو طارق بأن علينا أن نتقدم لا أن نبقى حبيسي سيف القدس، وهذا واقع تؤكده المقاومة ويؤكده كافة المتحدثين باسمها سواء في حماس أو في الجهاد أو في غرفة العمليات المشتركة، وهذا هو ديدا للشعب الفلسطيني.
إلى ملف الأسرى، حكمت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل على الأسرى 6 الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع. والأسرى هم محمود العارضة، يعقوب قادري، أيهم كمامجي، مناضل انفعات، محمد العارضة، زكريا الزبادي، وجميعهم من محافظة جنين. وكان الأسرى 6 تمكنوا في 6 أيلول/سبتمبر الماضي من انتزاع حريتهم من زنزاناتهم في سجن جلبوع عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أعيد اعتقالهم خلال 2 أسبوع. كما حكمت ذات المحكمة على 5 أسرى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيقل بتهمة مساعدة الأسرى 6 على انتزاع حريتهم. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
ابتسامة ساخرة ولا مبالاة، هكذا كان أول رد فعل لأسرى عملية نفق الحرية ومساعديهم من الأسرى بوجه الأحكام الجائرة التي صدرت بحقهم من قبل قضاء الاحتلال، وذلك بحسب ما ذكر محامو الأسرى. هذه الانطباعات ظهرت على وجه الأسير زكريا الزبيدي ووجوه عدد من الأسرى المساعدين في مقطع فيديو متداول، في حين منعت قوات الأمن والنحشون التقاط مشاهد وأخذ تصريحات لبقية الأسرى، باستثناء صورة جرى تسريبها للأسير محمد العارضة، وهو الأمر الذي أحدث توتراً في قاعة المحكمة.
طبعا قوات النحشون وايضا اجهزة الامن السري لا تريد اي تصريح صحفي من قبل الأسرى انفسهم، وهذا كمل الاقوال.
وقضت الأحكام التي اتخذتها محكمة الصلح في الناصرة بحق الأسرى الستة محمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة ويعقوب القادري وأيهم كممجي ومناضل انفعات بالسجن الإضافي 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 5000 شاكل على كل منهم، وكذلك شمل الحكم السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة، في حين تم الحكم على مساعدي الأسرى الستة بالسجن 4 سنوات وبغرامة تبلغ 2000 شيكل.
على الرغم من الحكم الصعب اليوم، ولكن الإنجاز والانتصار اللي حققه الأسرى بهروبهم وعادة كل موضوع الأسرى والحركة الأسيرة إلى المسار الصحيح وإلى الواجهة السياسية والعالمية، عمليا هذا هو الانتصار. ولا يردع هؤلاء الأسرى كل الأحكام التي فرضت عليهم المحكمة، والأسرى جميعا لم يعطوا اهتمام لكل ما تحدثت به القاضية من سواء من تفسيرات مبررات أو من حكم بحق.
هذه أحكام جائرة، هذه أحكام ظالمة، هذه أحكام يعني فيها من المغالاة الكثير، وفيها أحكام عقابية بحق هؤلاء، الحكم يعني كثير وكبير جدا بحق هؤلاء الأسرى. وبالتالي كان الهدف من هذه الأحكام هو ردع هؤلاء وردع كل من يفكر من زملائهم الأسرى بالمحاولة في المستقبل.
وينظر إلى الأحكام العالية التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأسرى على أنها محاولة لترميم العنجهية الإسرائيلية التي هزتها عملية انتزاع الحرية، ومحاولة لإرضاخ الأسرى بعد أن أخرجت العملية قضيتهم إلى واجهة الاهتمام، في حين أن سلطات الاحتلال تتناسى بأن الأسير الذي قضى زهرة عمره في سجون الاحتلال ويواجه أحكاماً مدى الحياة لن تؤثر في معنوياته 7 سنوات وغرامات مالية، كما أن تاريخ نضال الحركة الأسيرة في السجون يدل على أن الأسرى لم يتأثروا مرة بإجراءات الاحتلال العقابية ولم تهتز عزيمتهم وانتزعوا بعض الحقوق الحياتية باللحم الحي.
نبقى في ملف الأسرى، حيث يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 42 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. كما يواصل الأسيران خليل عواود إضرابه عن الطعام لليوم 81، ورائد ريان لليوم 46 رفضا لاعتقالهم الإداري. الزميلة النوال مهنا والتقرير التالي.
لليوم 42 يواصل 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري وإنهاء هذه السياسة التي تختبئ خلفها حكومة الاحتلال للتنكيل بكل فلسطيني تضعه في دائرة الاشتباه بحجج واهية وكشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية. هذه المقاطعة لجأ إليها الأسرى كخطوة احتجاجية ضد هذا الاعتقال التعسفي وغير القانوني تواجهها سلطات الاحتلال بإجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين كالحرمان من الزيارة وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وفي ظل هذه المقاطعة يواصل الأسيران خليل عواودة 40 من بلدة إذنا في الخليل اضربه عن الطعام لليوم 81، ورائد ريان 27 من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم 46 رفضا لاعتقالهما الإداري. ويعاني كل منهما من تدهور صحي حذرت منه هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤكدة أن عواود المحتجز حاليا في معتقل عيادة الرملة يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودوار شديدة وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. أما ريان فيعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يقدر على المشي ويتنقل على كرسي متحرك أيضا.
ويبقى ملف الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا دون تهمة ودون محاكمة في خرق صريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
تواصل سلطات الاحتلال أعمالها توسعة مستوطنة الفامناشي الجاثمة على أراضٍ في محافظة قلقيلية الجنوبية، حيث تهدد هذه العمليات نحو 2000 دنم من أراضي المزارعين المعزولة خلف جدار الضم العنصري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
نحو 2000 دنم في هذه المنطقة الواقعة جنوب قلقيلية يتهددها خطر التجريف والتدمير نتيجة استمرار الاحتلال في أعمال توسعة مستوطنة 2000 منشه التي تلتهم آلاف الدنمات من قرى المحافظة.
هناك يعني حرب مفتوحة من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، ضد الأراضي. الهدف الواضح أنه يسابق في الزمن من أجل منع إقامة الدولة الفلسطينية ويعني هدم لمبدأ حل الدولتين. هذه الحكومة أنا بعتقد أنها سوف تستمر في هذه المخططات طالما لا يوجد هناك رادع.
الاحتلال يستغل الظروف الدولية لتمرير مخططاته الاستيطانية التي تهدد الوجود الفلسطيني، حيث إن هذه المستوطنة لم يتوقف العمل بها منذ إنشائها قبل نحو 35 عاما.
يعني هي مستوطنة 2000 منشه هي جزء من المستوطنات، ولكن ما يميزها عن بقية المستوطنات أنها قريبة من الخط الأخضر وضمن رؤية أرييل شارون التي كان وضعها في 1983 ضمن المسمى خطة النجوم الخمس لإزاحة الخط الأخضر إلى الشرق، وربط مستوطنة 2000 منشه ضمن خطتها المعروفة 2000 منشه 2030 بمدينة كفر سابا داخل الخط الأخضر. فما حاليا يجري هو طمس ومحاولة لإزاحة الخط الأخضر.
وتعيش محافظة قلقيلية هجمة استيطانية غير مسبوقة، يكثف الاحتلال من خلالها عمليات البناء والتوسع وإنشاء الطرق الالتفافية التي سرقت عشرات الدنمات خاصة الواقعة خلف الجدار العنصري.
يسعى الاحتلال من خلال مخططاته الاستيطانية إلى إحداث تغيير جغرافي وديمغرافي لصالح التواجد الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني.
أصيب 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأربعة بحروق والعشرات بالاختناق مساء الأحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية قصرة جنوب نابلس. وأفاد مراسلنا بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا القرية. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير، عودة للعناوين. فصائل المقاومة تحيي الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس وتؤكد أن خيار الجهاد والمقاومة باق ما بقي الاحتلال. محكمة الاحتلال تستكمل الخطوات التنكيلية والانتقامية بحق أسرى عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع. الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عمليات الاقتحام ومصادرة الأراضي ومواجهاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم إلى متابعة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. حتما عائدون محور حديثنا في هذا اللقاء أحبتنا الكرام. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة وزميلة شيماء غراوي، وسنكون فيها مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أيمن الرفاتي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم حتما عائدون. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ محمد شلح، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء كريم، وتلقي الضوء فيها على حياة الشاعر راضي عبد الهادي ونموذج من أشعاره. البداية أعزائي المستمعين مع صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، من المقرر أن يطرح يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون حل الكنيسة في عقاب انسحاب عضو الكنيسة عن حزب ميريتس غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحكومي، استحقاق يضع حكومة بنات على المحك بعدما شهدت هزات سياسية متتالية في ظل المحاولات المتواصلة من المعارضة لإسقاطها، فيما يسعى بنت للخروج من أزمته والهروب للأمام عبر إعادة الثقة بحكومته. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لم تدم علامات الفرح على وجه نفتالي بنت عاماً منذ أن تشكل الائتلاف الحكومي الذي ولد في الأصل ضعيفا والأزمات تلاحقه يمينا ويسارا، إلى أن اصطدم مؤخرا ببيانات الاستقالات المتتالية التي أحدثت أزمة سياسية تعمقت مجددا مع انسحاب عضو الكنيسة عن حزب ميريتس غيداء ريناوي زعبي، وهو ما شكل ضربة جديدة للائتلاف عقب فقدانه الأغلبية على أثر استقالة عدة سلمان من حزب يمينة. ولعل حكومة الأقلية القريبة من التفكك على مشارف أن تشهد بيان نعيها، خاصة في ظل ترقب ما ستؤول إليه الأحداث يوم الأربعاء المقبل موعد طرح مشروع قانون حل الكنيسة، وهو ما يضع ائتلاف بنت لبيد على المحك، استحقاق يعكس الصفوف المتخلخلة للائتلاف وتراجعه عدديا إلى 59 صوتا مقابل تكتل كبير يقوده زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ومحاولاته المستميتة لاستمالة عضوين إضافيين من حزب يمينة للتصويت مع حل الكنيسة، وهو ما يعني حتما سقوط الحكومة الحالية والذهاب لانتخابات جديدة. وأمام طواحين السياسة يحاول بنت بث النفس الأخير في الحكومة، وهنا تعود إلى الواجهة مسيرة الأعلام المقررة في القدس المحتلة كورقة يعول عليها بنت آمالا في الربح ويوظفها لمصلحته في ظل إصراره على إقامة المسيرة لكسب ود الجماعات المتطرفة وإعادة الثقة المتهشمة إلى حكومته.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير، ومتابعة لهذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي. نستمع معا.
سيد أيمن، يوم الأربعاء المقبل سيطرح مشروع قانون حل الكنيسة في أعقاب انسحاب عضو الكنيسة عساس بميريتس غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحكومي، وهناك توقعات أيضا بالعديد من الخطوات التي قد تعقب هذه الجلسة. ما المتوقع من جلسة الأربعاء؟
يعني دولة الاحتلال خلال الفترة الحالية أمام عدد من السيناريوهات فيما يتعلق بقضية يعني انسحاب النائبة في الكنيسة عن حزب ميريتس ريناوي، خاصة أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الحكومة هناك ثلاث سيناريوهات حتى هذه المرحلة. يمكن أن نقول أن السيناريو الأول هو حل الكنيست عبر طرح حزب الليكود يعني قانون لحل الكنيست خلال 6 أيام، وهنا الحديث عن يوم الأربعاء المقبل. وهذا الأمر مرتبط بنجاحه بقدرة المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو على حشد الأصوات أو 61 صوت من أصل 120 في الكنيست لتمرير هذا القرار. وفي هذه الحالة سيكون نفتالي بينت هو رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية إذا ما تم تمرير هذا الأمر. أما السيناريو الثاني هو استمرار يعني بقاء الحكومة الحالية، إما لعدم رفع قانون حل الكنيست من قبل المعارضة خوفا من عدم تمريره أو لخسارة التصويت، وهذا الأمر يعود لموقف رناوي التي ستحدد يعني تصويتها خلال الأيام المقبلة، هل ستصوت لسقوط الحكومة أو عفوا لحل الكنيست أم الاستمرار به. وباعتقادي هذا الأمر أيضا مرتبط بالقائمة العربية المشتركة وأحمد الطيبي الذي تقدم له عروض حاليا لدعم الحكومة ومنع انهيارها خلال الفترة الحالية.
طيب سيد أيمن، هناك من يقول بأن بنت في حال وجد نفسه في مأزق قد يلجأ للهروب إلى الأمام، وربما لديه خيارات متعددة لعل أبرزها ما يتعلق بمسيرة الإعلام التي ستنظم في المرحلة المقبلة. ما الذي يمكن أن يقدم عليه بنت في اعتقادك؟
يعني أنا باعتقادي أن بنت خلال الفترة الحالية هو يعيش أكثر مرحلة تكبيلا فيها، ولا يستطيع أن يتحرك في أي من الاتجاهات، خاصة أنه لا يمتلك القرار حاليا بالذهاب إلى الحرب أو الذهاب إلى المواجهة. ربما هو يذهب خلال الفترة المقبلة لاستفزاز المقاومة الفلسطينية لتصعيد الأمور ودفع الجيش لمواجهة عسكرية مع المقاومة في قطاع غزة، على أمل أن تستمر هذه الحكومة وأن تنهار الحكومة ويبقى هو خلال الفترة الانتقالية على رأس هذه الحكومة. هذا السيناريو وارد لكنه ضعيف، لأن نفتالي بنت لا يمتلك القدرة على تحريك الجيش خلال الفترة الحالية، لأن أطراف الكابينة معه لا يقبلون بهذا الأمر ولا يريدون أن يعطوه أي إنجاز خلال الفترة الحالية، لأنه قد يؤثر على مستقبلهم السياسي أيضا، وهذا مشكلة ومعضلة كبيرة بالنسبة لنفتالي بنت. والخيار الذي أمامه حاليا هو بالذهاب إلى عمليات استفزازية للفلسطينيين، وهنا حديث عن مسيرة الأعلام في يوم 29. لكن هنالك نقطة مهمة، إذا ما تمت التحركات داخل يعني الحكومة حاليا في الكيان والتجاذبات ما بين محاولة انسحاب أو استمرار الحكومة إلى وقت إلى نهاية هذا الأسبوع أو يعني تاريخ 29/5، ربما لا يذهب نفتالي بنت على أمل أن تستمر الحكومة، لكن كل هذا الأمر مرتبط بالمواقف التي ستخرج خلال أيام القليلة أو قبل يوم الأربعاء من رناوي أحمد الطيبي حول دعم الحكومة الحالية، وهذا ربما مرتبط ب يعني ما سيقدم لهم خلال الأيام المقبلة. هناك حديث اليوم أو قبل قليل كان من مستوى رفيع في حكومة الاحتلال بأن رناوي لن تقدم استقالتها وستستمر مقابل تقديم دعم للفلسطينيين في الداخل لبناء مستشفيات وبنية تحتية وغيره من هذا الأمر، ولعدم السماح بعودة بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة خلال الفترة المقبلة. وهذا الأمر أنا باعتقادي يعني مرتبط بشكل كبير ب استمرار الحكومة ومرتبط بقدرة يعني الحكومة أو أطراف الحكومة على تقديم تنازلات للفلسطينيين في الداخل، وهذا باعتقادي يأخذنا إلى سيناريو جديد يتعلق بالوضع الذي يمكن أن تؤول إليه، وهو يعني استمرار الحكومة بشكل ضعيف وعدم قدرتها على تمرير أي من القرارات، عدم قدرتها على يعني الذهاب إلى أي من الخطوات خلال الفترة المقبلة وتكفلها بشكل كبير في مختلف ملفات، وهذا هو المطروح. وربما يجد نفسه نفتالي بين مضطرا للذهاب إلى حل الكنيسة خلال الفترة المقبلة.
الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أيمن رفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.
اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك البين.
قراءة فعاليات مهرجان حتما عائدون في ذكرى انتصار معركة سيف القدس وتحرير جنوب لبنان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى أبو عطاء.
واسمي حتما عائدون يروي هنا مئات اللبنانيين والفلسطينيين حكاية الانتصار التي سطرتها معركة سيف القدس في ذكراها الأولى. فعالية انطلقت بالتزامن من بلدة العديسي جنوب لبنان ومخيم العودة في ملكة شرق قطاع غزة، جمعت بين انتصاري سيف القدس والجنوب اللبناني الذي صنعت مقاومته ما كان مستحيلا وطردت محتله عام 2000.
على هذه الأرض في غزة وجنوب لبنان نقف بعزة واقتدار كشاهد على أن العودة لا بد أن تتحقق، فبدماء الشهداء تحررت هذه الأرض بجنوب لبنان وعاد أهلها إليها برأس مرفوع، وبعزيمة المقاومة تحررت هذه الأرض أيضا في قطاع غزة.
خريطة فلسطين كاملة ومفتاح عودتها وقفا شامخين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وسط حضور شعبي ورسمي حاشد، حضور زينه الخيالة الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية تأكيدا على تمسكهم بقضية تخطى عمرها 7 عقود.
تحرير لبنان عن عام 2000 وسيف القدس عام 2021، لماذا؟ لأنهما ذكريان تهزان وتذكران العدو الصهيوني بما يعرفه ويخفيه، بما يحاول أن يخفيه عن جمهور لا يزال متعلقا بفكرة هذا المشروع الفاشل.
مشاهد انتصار ما تزال راسخة في ذهن هؤلاء، يصرون على إحياء ذكراها ليعلم الكيان الإسرائيلي أن هناك شعبا آمن بقضيته فخرج من معاركه رافعا رايات نصره.
اسألوهم ما القضية إنهم عمق القضية، يذهبون القدس مني كيف أرضى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة هدى أبو عطا مراسلتنا على تقريرها حول محورنا لهذا اليوم حتما عائدون، وهذا المهرجان الذي أقيم في ذكرى انتصار معركة سيف القدس وتحرير جنوب لبنان، وهذا التزامن دلالاته وأيضا ما يمكن أن يترتب عليه هذا كله نتحدث حوله مع الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم سيدي، تحية لك ولجميع المستمعين لقناتكم المحترمة.
حياكم الله سيد محمد. حتما عائدون مهرجان جمع الساحتين الفلسطينية واللبنانية في ذكرى انتصار معركة سيف القدس وتحرير الجنوب اللبناني، وطبعا بداية نبارك ذكرى هذين الانتصارين، وما أهمية هذا المهرجان المشترك ما بين لبنان وفلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وشكرا على التهنئة والمباركة لنا. فنحن في مواجهة واحدة مع هذا العدو، ونحن نعتبر جبهة واحدة وصف واحد إن شاء الله، لأننا في صف الإسلام والمسلمين ضد عدو الأمة، عدو الله أو العدو الصهيوني. فيما يخص هذا الاحتفال الذي جمع بين لبنان وقطاع غزة بالأمس بمعنى فلسطين، هو جاء امتدادا لبركات يوم القدس العالمي وما نتج عنه من محور القدس التي شكلته دول المحور وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا نفس الإمام الخميني الطاهر قدس سره، وكذلك امتدادا لنفس سماحة السيد حسن نصر الله سيد المقاومة في لبنان. نحن نعتز بالجمهورية الإسلامية وبقيادتها العظيمة وعلى رأسها الإمام الخامنئي أيضا حفظه الله ورعاه، وكذلك إخواننا في لبنان، وامتدادا لكل دول محور سواء العراق أو سوريا أو اليمن. نحن في هذا اللقاء كنا نجسد على أرض الواقع أن جرحنا واحد وأن ألمنا واحد ومصابنا واحد. لذلك مهما كانت هذه المسافات وبعد الجغرافيا لن يؤثر على الفكرة وعلى المنهج وعلى المشروع، فنحن في بوتقة واحدة إن شاء الله، ونحن نواجه هذا الاستكبار العالمي الذي تمثله أمريكا الشيطان الأكبر وربيبته إسرائيل. نعم. وكذلك حثالة المطبعين من حكام العرب الصغار الذين حذوا حذو هذا العدو الصهيوني. لذلك كنا نجسد على أرض الواقع لنرفع معنويات شعبنا وشعب اللبناني أننا دائما سنبقى صفا واحدا، ونبعث أيضا برسالة للعدو أنه لن يكون لك استقرار في هذه المنطقة ما دامت المقاومة حية، ونحن نحتفل في صعيد واحد وفي أثير واحد على الهواء، وقلوبنا ستبقى قلوب واحدة إن شاء الله مع بعض البعض، وتنبض بالحب إلى فلسطين وإلى لبنان وإلى طهران ودمشق وصنعاء وبغداد، وسنهتف في الليل وفي النهار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل إن شاء الله
إن شاء الله. طيب سيد محمد، ما الرسالة التي أراد المنظمون من خلال هذا المهرجان إيصالها إلى الاحتلال، يعني في ظل ما يقوم به من تمادي على صعيد ممارساته في القدس والضفة وأيضا ضد قطاع غزة وما إلى ذلك من الانتهاكات التي يرتكبها باستمرار ويتواصل في ذلك ويشدد منها ويصعد منها ضد أهلنا وشعبنا الفلسطيني؟
الرسالة كانت واضحة وضوح الشمس، والعدو من المؤكد أنه التقطها وفهمها، أن هذه الدول دول المحور وخاصة لبنان الشقيق وعلى رأسه سماحة السيد حسن نصر الله على أتم الجهوزية للدفاع عن فلسطين وللدفاع عن القدس، وأن ما قالوه في يوم القدس العالمي الأخير إذا فتحت جبهة القدس ربما تكون حرب إقليمية، هذا الكلام كان ترجمة عملية بالأمس في ساحة في قطاع غزة وكذلك في لبنان، لتصل هذه الرسالة عاجلة للعدو الصهيوني أننا نراقب عن كثب هذه التهديدات وهذه الممارسات التي تقومون بها، وخاصة أنهم يحذرون الآن أو يهددون باقتحام المسجد الأقصى في 29/5 الحالي. لذلك أراد أن لبنان وفلسطين أن يقولوا نحن جاهزون وعلى استعداد لأي حماقة يقوم بها هذا العدو، وأننا لن نترك فلسطين وحدها في أرض المعركة. هذه الرسالة التي جاءت عبر هذا الأثير العالمي، ويفهم العدو الصهيوني وتفهم أمريكا ويفهم المتخاذلون العرب، أننا أصبحنا عشان واحد بإذن الله، أصبحنا رقبة واحدة أمام هذه السكين، سكين المجرم العدو الصهيوني. لذلك جاء هذا الإصرار وهذه الرسالة قوية، وهي رسالة تعزيز للوحدة بامتياز، وترجمة حقيقية لكل ما صدر عن سماحة الإمام الخامنئي وقائد الحرس الثوري وعبد الحوثي وسيد حسن وكل هؤلاء الأبطال الشرفاء الذين يقفون فلسطين، وهم باعتبار رأس الحربة في مواجهة هذا العدو الصهيوني المجرم، وهم في طليعة الأمة اليوم للدفاع عن المسجد الأقصى.
طيب، يعني هذه الرسالة سبقتها رسائل كثيرة وتصريحات استمعنا إليها في الآونة الأخيرة، هل تعتقدون بأن الاحتلال يدرج في حساباته كل هذه المعطيات؟ هناك من يقول بأن الاحتلال غير أبه بذلك ولا يعير لذلك أي أهمية، ما الواقع؟
بالعكس، العدو الصهيوني أصبح اليوم يحسب ألف حساب لهذه المقاومة، وحتى بالأمس هو صرح أنه احنا صحيح نحسب حساب للجمهورية الإسلامية والمشروع النووي، لكننا أيضا نأخذ بعين الاعتبار جنين البطولة، جنين الفداء، رأس الحربة في الضفة الغربية التي أصبحت اليوم على تجربة وعلى طريقة غزة. الواقع يقول أن هذا العدو ربما تصريحاته ذر للرماد في عيون شعبه حتى يطمن هذا الشعب اليهودي الذي بات قلقا بالمطلق على حياته وبدأ يفكر بالهروب أو بالرحيل إن شاء الله عن فلسطين. حتى الأجهزة الأمنية الصهيونية تتحدث دائما عن انقسامات داخل صفوفها والأحزاب، وحتى هذه الحكومة، حكومة بنت، الآن بعد انسحاب زغبي منها على وشك الانهيار، وربما أي حدث بسيط هنا وهناك ستكون يعني في قرار أو في حكم القطة وتزد إلى أبات خامسة، وهذا كله بفعل تعاظم المقاومة وقوة الشعب الفلسطيني، وهذا الدعم الواقع من دول المحور وعلى رأس الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم هم باتوا متأكدين أن إيران موجودة في فلسطين، وأن حزب الله موجود في قطاع غزة، موجود في سيف القدس، موجود في جنين. لذلك هم يحسبوا حساباتهم بدقة. باراك قال بالأمس القريب أننا نخشى أن يكون العقد الثامن هذا في حياة دولتنا هو العقد الأخير، حتى أن رئيس الكنيسة صرح أيضا وقال أن لا بقى على هذه الأرض، لأن الحياة باتت مكلفة جدا، وأن حكامات اليهود يحذرون بعضهم البعض في ذهابهم إلى الصلاة، يجب أن يتسلحوا دائما بسلاحهم الشخصي خوفا من المقاومة. هناك حالة رعب شديدة داخل المجتمع الصهيوني وتفكك وقلق. الجيش لم يعد يستطيع أن يدخل في حرب برية سواء مع غزة أو في كل الجبهات على طريقة سيف القدس. نحن نؤكد هذا الكلام، وإن شاء الله المعارك القادمة بيننا وبين العدو الصهيوني ستثبت صحة ما نقول إن شاء الله.
طيب، ماذا عن عنوان حلف القدس على مستوى الأمة؟
نعم، هذا يؤكد مقولة سماحة القائد الكبير قائد الثورة الإمام الخميني عندما أوصى قبل وفاته أو انتقاله لرحمة الله تعالى، هذا الإمام قدس سره أراد أن يوصي الأمة، كل الأمة بالقدس، ويضع هذه الأمانة في أعناق الرجال حتى يحملوا هذه الأمانة ولا يترك الشعب الفلسطيني وحده في هذه المعركة. فأبى الرجال وخاصة الجيش الإيراني والحرس الثوري وجيش القدس وحزب الله، هؤلاء هم الرجال الذين كانوا على مستوى من المسؤولية أن التقطوا هذه الوصية وهذه الكلمة التي تعتبر صدقة جارية عن روح الإمام الخميني حتى قيام الساعة إن شاء الله، لأنه استطاع بهذه الكلمة أن يوحد الأمة وصفوفها باتجاه الوقوف إلى جانب الفلسطينيين. لذلك أصبحت اليوم قضية القدس هي على أولوية الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية
رغم أنف الصهاينة ورغم أنف المتطبعين، أصبحت اليوم قضية القدس هي قضية مركزية وترعب الصهاينة ومن خلفهم من العملاء، لأن إيران حاضرة بقوة. وبالمناسبة إيران هي التي دعمت هذه المقاومة من أولها لآخرها في فلسطين، ولولا صمود الجمهورية المستمر أكثر من 40 عاما وتحملها هذا الحصار بسبب القضية الفلسطينية لذهبت القضية أدراج الرياح وأدراج الأمم المتحدة. لكن نحن في هذا المقام نوجه الشكر باسم ملايين الشعب الفلسطيني لروح الإمام قدس سره الخميني، وكذلك للسيد القائد الخامنئي وكل الأحرار والأبطال في دول المحور، لأننا بتنا اليوم أكثر اطمئنانا على قضيتنا وعلى قدسنا مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محور القدس اليوم هو محور العالم كله، الصراع كله على القدس، وعندما ينتصر هذا المحور ويستطيع أن يسيطر على مدينة القدس سيكون هو مسيطرا على العالم بأسره إن شاء الله. وهذا ليس غريبا ولا خسارة في الجمهورية الإسلامية التي دفعت الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية من الشهداء الأبرار الموسوي والحاج قاسم وعماد مغنية وكل الأبطال الذين يستشهدوا يوميا سواء في سوريا أو في العراق أو في أي مكان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. يا مغاني القدس يا أغلى حبيبة، يا ربيعا تعشق الأرواح طيبة، جنة أنت على رغم الأسى، فذة الحسن إلى القلب قريبة. مع زميلة شيماء عبد الكريم.
ألف باء فلسطينية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني. احتلت القضية الفلسطينية المحور الأساس في شعره، فعاش حلقاتها المأساوية بكل وعيه وإدراكه، فنسج منها قصائد وأناشيد مقلبا الإيقاعات، يبحث عن النغم الرشيد في مواجهة آلام لم تتوقف. شاعرنا هو راضي عبد الهادي. ولد شاعرنا في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة عام 1910، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى عبد الهادي علومه الابتدائية في نابلس، وفي عام 1918 سافر مع أخيه إلى دمشق للدراسة، لأنه عاد بعد عامين والتحق بالمدرسة الصلاحية في نابلس. وفي عام 1922 التحق بدار المعلمين بالقدس وتخرج منها عام 1926، وقد تمكن في عام 1935 من دخول امتحان معادلة لمعلمي المدارس الثانوية، وعد حاصلاً على شهادة الليسانس. عمل شاعرنا مدرساً في مدارس الرملة ونابلس ومديراً لمدارس ثانوية في الخليل والقدس حتى عام 1948، وبعد النكبة قصد دمشق وعمل بالتدريس عامين،
ثم توجه بعدها للأردن عام 1950، فاشتغل مديرا لكلية الحسين بعمان، وبقي في الأخيرة حتى وفاته المنية عام 1982. أحبتنا الكرام، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني راضي عبد الهادي، ونلقي الضوء على أبرز إنتاجه الأدبي والعلمي، حيث له ديوانان شعريان بعنوان من بصمات الأيام، وصدر قبيل الرحيل، إضافة لقصص كتب أكثرها للأطفال، نذكر منها الشهيد، ملحمة البطل، فارس غرناطة، وله نحو 20 كتاباً أكثرها في الجغرافيا والتاريخ والحضارة، تلبية لمطالب المناهج الدراسية. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا راضي عبد الهادي من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان يا أغلى حبيبة، يقول فيها: يا مغاني القدس، يا أغلى حبيبة، يا ربيعا تعشق الأرواح طيبة، جنة أنت، جنة أنت، على رغم الأسى فذة الحسن إلى القلب قريبة، جرر الأذيال سحر جارف فوق آكامك والأرض الخصيبة، وجرى البذل عليها بلسما وسخاء وسنا جما وطيبا، فإذا دنياك دنيا من هوى، فإذا دنياك دنيا من هوى، يثمل النفس وآمال رحيبة. حمل البرق إلى أسماعنا وإلى الآفاق أنباء مريبة، جاءنا أنك تلقين الأذى وتمرين بساعات عصيبة، فجرك الضاحك أمسى عابسا، ولياليك غدت ثكلى كئيبة، لم يعد روضك روضا عابقا، لم يعد روضك روضا عابقا، آض يبسا كالح الوجه غريبة، أمسك البلبل عن تغريدة ومضى ينشر في الغاب نحيبة، قصص يروونها مذهلة كلها تنضح بالخزي عجيبة، دبجت أسطرها شرذمة منذ كانت وهي في الرجس ربيبة، والذي يرضع ثديا عفنا يألف العار ويستمري حليبا. كم فتى بالغدر غالت يدها، كم فتى بالغدر غالت يدها، وفتاة لبنة القد رطيبة، وهزبر كلما نادى الردى هب كالخاطف يجتاح لهيبه، يقحم الأهوال لا يرهبه مدفع الغدر ولا غدر الكتيبة، وعجوز عصف الدهر بها تبصر الأعين في الوجه دبيبة، إنهم عدة شعب بطل
إنهم عدة شعب بطل لم يزلزل عزمه عبء المصيبة، وهم الفجر وأطياف المنى، وهم المشعل للأرض السليبة. دفع الرحمن عنهم كلما خبأ الغدر ووقاهم خطوبة. أحبتنا الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة.
نعم، وفي ختام فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة شيماء التي أتاحت لنا فرصة إلقاء الضوء على حياة الشاعر راضي عبد الهادي ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. كان محور حديثنا في هذا اللقاء حتما عائدون، استضفنا فيه الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تحدث عن رسالة توحيد الساحتين اللبنانية والفلسطينية في ذكرى انتصار سيف القدس وتحرير جنوب لبنان، وإدراج الاحتلال في حساباته معطيات توحيد الساحات في إطار معادلة الصراع وتناولها لها، وأيضا عنوان حلف القدس وإمكانية إنجاز محور المقاومة ما تبناه في إطار المواجهة مع العدو. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. Thank you.